بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في أقسام الوضع الأربعة: الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له العام. وتحدث المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه في هذه الأقسام تارة نتحدث عن الإمكان وتارة عن الوقوع. أما عن الإمكان فقد تقدم: القسم الأول ممكن، القسم الثاني ممكن، القسم الثالث ممكن. والسبب إمكان القسم الثالث أن تصور العام هو تصور للخاص بوجه من الوجوه. أما القسم الرابع فقال بأنه غير ممكن، لأن تصور الخاص ليس تصورا للعام لا بذاته ولا بوجهه. حاول المحقق الرشدي أن يقول بأنه فيه تصور للعام بواسطة الانحلال، ورد عليه الشيخ الأخوان رحمة الله تعالى عليه. الآن الحديث عن وقوع هذه الأقسام الأربعة. أولا بالنسبة للقسم الأول، الوضع العام والموضوع له العام، فلا إشكال في وقوع هذا الاسم. ومثال هذا الاسم اسم الجنس الحيوان، لفظ الحيوان تضعه للحيوان، يعني للجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فهنا المعنى الذي تتصوره عام، والمعنى الموضوع له عام. القسم الثاني، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أيضا واقع مما لا إشكال فيه. ومثاله العلم زيد، تتصور المعنى الخاص وتضع لفظ زيد للمعنى الخاص. الكلام هو في القسم الثالث فقط، لأن الأقسام التي بقيت في دائرة الإمكان هي ثلاثة. الرابع غير ممكن، يعني لا نتحدث عن وقوعه، إنما الكلام في القسم الثالث فقط. القسم الثالث العام والخاص، البعض قال بأنه واقع وله مثال. ما هو مثاله؟ قال مثاله الحروف وما ألحق بها من المبهمات. أما الحروف فواضحة، في، من، إلى. وما ألحق بها من المبهمات، المقصود بالمبهمات الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وألحق بها أسماء الاستفهام. يعني المبهمات هي ثلاثة أو أربعة. طبعا وجه إبهامها هي الإبهام المعنوي، أنه كيف يتحدد المعنى. مثلا زيد واضح معنى، إنسان واضح معنى، بس حينما تقول هو يتحدد معناه من خلال تحديد المرجع. لما تقول هذا يتحدد معناه من خلال تحديد المشار إليه. لما تقول الذي اسم الموصول، الذي يعني بتلاحظه صح انه اسم، ولكن بتلاحظ انه يؤدي معنى الحرف، يتحدد معناه من خلال الصلة. نفس الشيء بالنسبة لأسماء الاستفهام، لانه هلا احرف الاستفهام واضحة، بتقول هل، هلا بتلاحظ اسم الاستفهام مثل حرف الاستفهام. مثلا اي انه تقول مثلا أي كتاب أخذت، مش أي هون اسم استفهام أي مفعول به، أنه أي كتاب. هل أي لوحدها هي اسم استفهام، ولكن أيضا أي لوحدها ملاحظ أنها مثل حرف، لذلك ألحقت هذه المبهمات بالحروف. وسيأتي الكلام عنها. هلا الكلام اللي قلته هلا كلام كتير عام، بس عم موضح الفكرة لماذا ألحقت. فإذا هلأ كلامنا بشكل أساسي هو في الحروف. إذا مشيت الحروف نحكي بالمبهمات، إذا ما مشيت الحروف ما بنحكي بالمفهومات. يعني إذا كانت الحروف هي مثالا للقسم الثالث نتحدث عن المبهمات. إذا كانت الحروف ليست مثالا والقسم الثالث ليس له مثال فأكيد إنه المبهمات ليست هي المثال. فإذا الكلام كله في تحقيق الحال في أن الحروف هل هي مثال للقسم الثالث أم لا، وهذا يستدعي أن نبحث في الحروف. نقرأ الفقرة الأولى، يقول: ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذا القسم الثاني، كوضع الأعلام أعطى المثال، وكذا الوضع، يعني وكذا الوضع معطوفه يعني على يعني بعد ذا المعطوف على الوضع، وكذا الوضع العام والموضوع له العام، أعطى مثال له كوضع أسماء الأجناس. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص قسم الثالث فقد توهم أنه وضع الحروف. طبعا هلا بالصياغة شيخ الأخوند يعني أعطى النتيجة مباشرة إنه هذا وهم. هلا هاي ما تتعودوها منه، هاي العادة يعني إنه واحد يعطي النتيجة ببداية البحث، وصول البحث يكون مفتوح بالبداية، يطرح سؤال بصير في بحث آخر شيء بتجي النتيجة. يعني مفروض واحد علميا ما يعمل نوع من المصادرة الذهنية على أو الحرب النفسية على القارئ أو المتابع إنه هذا وهم، يعني مضعف له من الأول، وصول يفتح البحث آخر شيء بحق له يقول هذا وهم أو ليس بوهم.
لكن قد مثل الشهيد الصدر وبستمنى مثلا الشهيد الصدر دليل للتضعيف قد قيل كذا، نفس الشيء هون مقصود كمان للتضعيف،
القيل للتضعيف مش قد للتضعيف، قد للتحقيق، قد إذا كانت قبل الفعل الماضي بيكون للتحقيق، هيدي للتحقيق، فقد توهم عم بيأكد التوهم.
يعني
قبل المضارع بيسبب المضارع للتضعيف. عم فعل ماضي. فقد توهم أنه وضع على الحروف وما ألحق بها من الأسماء.
قصد
بالأسماء المبهمات. وما ألحق بها من الأسماء اللي هي المبهمات. فإذا لابد من الكلام في وضع الحروف. الأقوال الأساسية في وضع الحروف هي التالية. القول الأول وقد ذهب إليه قدماء أهل العربية والأصول أيضا كما نسب إليهم، قالوا: الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، المعنى المتصور عام والموضوع له عام. هل احنا واضح عندنا في ثلاث عناصر ما نحكي فيهم بالمطلب، في الوضع اللي هو المعنى المتصور كما ذكرت ان هذا تعبير مجازي سابقا، الوضع عام معنى المتصور عام، والموضوع له العنصر الثاني هو الان عام، في عنصر ثالث والمستعمل فيه، لانه في كثير من الحالات المستعمل فيه يكون استعماله بخلاف المعنى الموضوع له بالاستعمال المجازي. هلا القدماء قالوا الوضع عام والموضوع له عام، ولم يتحدثوا عن المستعمل فيه، وانما اقتصروا كلامهم على الموضوع له من دون تعرض للمستعمل فيه. من أدلتهم قالوا: نص أهل اللغة أن من للابتداء، راجعوا المعاجم، من للابتداء، إلى للانتهاء، على للاستعلاء. فلما قالوا معنى من للابتداء، ما الابتداء هو عام، يعني من وضعت الابتداء يعني الموضوع له عام. غلط طبعا. هلأ النقاش هون في مشكلة كمان بالمباني، انه هلأ النقاش ما في واحد يغدو على النقاش بحسب الأدوات الفقهية تفتو يعني. يعني بده يناقشوا نقاش له دخل بما يتواءم مع دائرة اللغة. يعني بالفقه نحن بنقول هل قول اللغوي حجة ولا لا. لذلك هلأ هو أخذ النقاش إلى مكان آخر اللي هو مكان الوجدان والعقل.
يعني بنقول مش ملتفتين للوازم الأصولية مثلا؟
لا أنا عادة بالمنهج ما فيك أنت تجيب الأداة الأصولية بأي مبحث. يعني مثلا كيف يثبت خبر الواحد بالفقه؟ يعني بدك تجري هلا البحث الاصولي كمبادئ تصديقيه للفقه. شو بتقول؟ بتقول انه يثبت خبر الحجه، عفوا يثبت خبر الثقه، او يثبت خبر الموثوق، او يثبت الخبر القطعي لا يكفي لا الثقه ولا الموثوق. مش هيك بتحكي عاده بالاصول؟ طيب هلا مثلا بالتاريخ كيف بيثبت الخبر؟ فيك تقول انه بالتاريخ بيثبت الخبر انه بده يكون ثقه او لابد يكون موثوق او لا بده يكون قطعي؟ ولا بالتاريخ يمكن يجي واحد يقول انه المنهج التاريخي هو منهج تجميع قرائن. طب تجميع قرائن قد يلتقي مع الموثوق، بس قد واحد يقول لك هلا انت شوف العرف كيف بياخذ اخبار، الاخبار العرفيه، انه هلا اذا انت كنت رايح مثلا بدك تستدل على ضيعه على قريه، تسال واحد بالشارع ما بتعرف، بتقول له وين القريه، بيجي بيقول لك بالاتجاه، بتضلك ماشي. يعني في سيره عند العرف العام بياخذ الخبر حتى لو لم يكن ثقة. يعني فينا نقول بالتاريخ انه الخبر نأخذه الا اذا دل دليل على كذبه، والا الاصل في الخبر حتى لو كان صاحبه غير معلوم هو خبر يعتمد عليه في التاريخ. لاحظ كيف تغير البحث، هيك مقصودي. يعني المنهج، لما المنهج مثلا لما تكتب بحث مثلا ما له دخل بالفقه بالاحكام، بالاحكام في سؤال هل تستطيع ان تعتمد على قول اللغوي؟ مش بقول لك انه شو الدليل؟ لا سيما ان اللغويين الكثير اكثرهم او الكثير او كلهم قد تقول يعني كانوا متاثرين بحسب مذهبهم الفقهيه، فلذلك قد يفسر الكلمه بما يتواءم مع مذهبه. يعني مثلا الصعيد، ما معنى الصعيد؟ يمكن اللغوي يكون منتسب لمذهب فقهي بفسرها على حسب مذهب الفقه الذي ينتسب إليه، لأن الصعيد مختلف فيها. هل الصعيد معناها اللغوي مطلق وجه الأرض أو التراب؟ فقد يتأثر بمذهبه ويفسر الصعيد بما يتواءم مع مذهبه، بلا كيف أعتمد عليه؟ هذه بالفقه. طيب إذا بتكتب أنت بحث، مش بحث فقهي، بتكتب بحث له علاقة بالجغرافيا، له علاقة بعلم آخر يعني غير الفقه، هل تستطيع أن تعتمد على اللغوي؟ ما فيك تقول نفس الكلام اللي قلته بالفقه بهذا العلم. يعني كل علم له أدواته المعرفية. عمول هنا التفتوا أنه البحث عم ندرس نحن هلأ صح أصول فقه، بس هذا البحث بحث لغوي، واضح؟ هذا مش بحث فقهي، والبحث اللغوي له أدواته المختلفة عن الأدوات المتوائمة مع الفقه. يعني بتلاحظوا مثلا أنه لما بحث عن موضوع العلم مرجعيته وين كانت الشيخ الأخوند؟ تحسين العقلاء، مرجعيته أو عشو عم يستند. يعني هل العلم له موضوع أو ليس له موضوع؟ فيك تقول العلم ليس له موضوع لأن الله تعالى يقول، أو لأنه في رواية، لك شو خاص ما لها دخل النص فيها. الأهم شيء بالبحث، واحد لما يبحث يحدد مرجعية الجواب، أنه أنت شو مرجعيتك بالجواب. لذلك هون مثلا ما هو الحق مثلا أو الصواب في الحروف؟ قال القدماء من أهل العربية والقدماء من أهل الأصول أن الوضع عام والموضوع له عام، لم يتعرض المستعمل فيه، ودليلهم نص أهل اللغة. القول الثاني الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، وقد ذهب إليه المتأخرون من زمن الشريف الجرجاني. طيب ما هو الدليل على أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص؟ هني قالوا لو كان الموضوع له عاما لكانت الحروف وما ألحق بها مجازات لا حقائق لها. لأنه إذا منلاحظ نحن الحروف حينما نستعملها حسب ما قالوا هن, نحن نستعملها دائما في المعاني المجازية, في المعاني الجزئية. نحن نستعملها دائما في المعاني الجزئية. يعني بتلاحظ مثلا القلم في يدي, في هون ما هو معناتها؟ في معناتها الظرفية الخاصة التي تربط ما بين يدي أنا والقلم. الكتاب على الرف, على تدل على نفس الشيء, يعني ظرفية خاصة بين الكتاب, هذا الكتاب وهذا الرف. يعني لما أقول إنه نستعمل الحرف نستعمل معنى الجزء, طب إذا استعمله بمعنى الجزء ودائما نستعمله بمعنى الجزء, الموضوع له لو كان عاما لكان الاستعمال دائما جزئيا, مع أن الموضوع له عام. يعني كان الاستعمال جزئي لا يعتمد على معنى حقيقي, كان استعمالا مجازيا لا يعتمد على معنى حقيقي. أنه آخر شيء نحن لما نقول أنه الاستعمال المجازي مبرر, بس بيكون في استعمال حقيقي ويعتمد مجازي على الحقيقي. بتقول رأيته أسدا يفترس غزالا, مش الحال, هذا معنى حقيقي. لما تقول رأيته أسدا يركب على ظهر الفرس حاملا سيفه, هذا المعنى مجازي. بس المعنى المجازي يعتمد على المعنى الحقيقي. بس باللغة هل يعقل أن يكون كل الاستعمالات مجازية؟ ما في ولا معنى إلا معنى مجازي, بس هو الأصل في المعنى المتصور الذي وضع له اللفظ والموضوع له هو حقيقي, بس ما استعمله أصلا. لكن لشو؟ ما المجاز كيف ينبثق؟ ما المجاز ينبثق من حقيقة؟ ما في حقيقة, يعني ما في معنى عام. الألفاظ التي هي حروف كلها تستعمل في معاني جزئية. إذا كانت كلها تستعمل في معاني جزئية ولا يوجد استعمال عام, فكيف نقول بأنه الموضوع له عام؟ ما نفع الموضوع له عام؟ هذا الذي قالوه. القول الثالث, الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. طيب, ذهب إلى هذا القول التفتزاني. ما هو الذي جعل التفتزاني يذهب إلى هذا القول؟ الذي جعله يذهب إلى هذا الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام,
المستعمل فيه خاص,
أو المستعمل فيه خاص عفوا, والمستعمل فيه خاص. السر والسبب في ذهاب التفتزاني هو الجمع بين دليل القول الأول ودليل القول الثاني. لأنه هو حينما رأى قول اللغويين رأى بشكل واضح أنهم قالوا من للابتداء إلى للانتهاء على للاستعلاء. يعني هذا يعني أنه الموضوع له عام. حينما جاء إلى الواقع رأى أن الاستعمال هو في الجزء, يعني خاص, فقال الموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. ولكن هذا القول كما تلاحظون يرد عليه الإشكال اللي قبل شوية ذكرته, أنه إذا كان الموضوع له عاما والمستعمل فيه خاصا, يعني الاستعمالات دائما مجازية من دون أن تعتمد على حقيقة ووضع, وهذا لا يتقبل أن يكون الاستعمال دائما مجازي ولا يعتمد على استعمال حقيقي. طبعا هو اللي قلته كله نقلا عنهم. هلا بتلاحظوا في بعض النقاشات ما ذكرتها بذكرها الشيخ الأخند. الشيخ الأخند رضوان الله تعالى عليه قال بأن الوضع عام, والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. هلا على المستوى النظري الإشكال الأساسي الذي ورد على الثالث واعتمد عليه الثاني، قول الثاني ما بيجي على الشيخ الأخوند، لأنه في توائم على المستوى النظري، وضع عام موضوع له عام مستعمل فيه عام، يعني الاستعمال يتوائم مع الحقيقة، الاستعمال مش مجازي، الاستعمال يتوائم مع الحقيقة مع الوضع طبعا. وهذا معناه أن الحروف ليست مثالا للقسم الثالث، يعني هذا معناه أنه القسم الثالث غير واقع، هيك معناته، يعني معناه أن الحروف هي من أمثلة القسم الأول، هيك معناه، يعني القسم الثالث غير واقع. ما هو الدليل يا مولانا أيها المصنف على أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام؟ سيعرض دليله، نقرأ بس لحد ما يعرض دليله. قال: كما توهم أيضا، كفي القراءة، كما توهم أيضا من هون، كما توهم أيضا أن المستعمل فيه، يعني المستعمل فيه يعني المستعمل في المعنى، يعني اللفظ المستعمل في المعنى فيها، يعني في الحروف وما ألحق به، المستعمل فيه خاص، المستعمل فيه خاص مع كون الموضوع له كالوضع العام، كالوضع عاما. هذا مين هو اللي توهم؟ تفتزينه، هو لم يعني يورد القول الأول والقول الثاني، هو ركز على التفتزانة، لأن التفتزانة أول شيء هو يعني جاء بعد المتأخرين، يعني قرأ الأول والثاني وأتى بجديد، وأتى بجديد جمعا بين أدلة الأول والثاني، لذلك هو مهم أنه يناقشه له. كما توهم أيضا أن المستعمل فيه، المستعمل فيه، المستعمل في المعنى فيها في الحروف وما ألحق بها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. هون شو عمل الشيخ المصنف؟ بده هلا الشيخ المصنف يثبت انه الوضع عام، الموضوع له عام، والمستعمل فيه عام، عام هو عنده اياه الاخوند، الشيخ الاخوند كله عام، بده يثبت انه عام عام عام. شو عمل الشيخ الأخوند؟ الشيخ الأخوند هو ذهب مباشرة إلى المستعمل فيه، الوضع ما في إشكال فيه، كلهم بيقول الوضع عام، ذهب للمستعمل فيه، بيقول لك مستعمل فيه، هن شو قالوا؟ قالوا خاص. إذا ثبت أنا أن المستعمل فيه عام ودائما هو عام، فلا بد أن يستند إلى وضع عام، فيكون الموضوع له عاما كما الوضع عاما، يعني تركيز على المستعمل فيه مش على الموضوع له. هلأ كيف أثبت بأن المستعمل فيه عام؟ كيف أثبت ذلك؟ عادة في طريقة، شفتوا بس لمنهجية البحث هلأ كيف بده يفوت فيها، في طريق حلي وفي طريق نقضي. طريق حلي يعني أن تأتي بأدلة على كون المستعمل فيه عاما، وفي دليل نقضي هو أن تقول بأن كون المستعمل فيه خاص باطل، إذا نقضت كونه خاص بيثبت العام، لأنه ما في عندنا نحن يا خاص يا عام. انتهج الشيخ الأخوند المنهج الثاني بدليل نقضي، وركز الدليل النقضي على إبطال خصوصية الخاص في المستعمل فيه، هذا اللي عمله، مش الحال يعني، بس حتى نشوف وين حط هلأ هو النانو، وين حط المجهر، هو حاطط المجهر على المستعمل فيه بده يقول المستعمل فيه ليس خاصا بالنتيجة يكون عاما. فشو قال هو؟ قال هذه الخصوصية التي جعلت المعنى المستعمل فيه جزئيا يعني خاصا. هذه الخصوصية طبعا كلمة الخصوصية يعني جزئية، هلا دائما بنستعمل كلمة الخصوصية يعني خاص يعني جزئي. هذه الخصوصية لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يراد منها الخصوصية الخارجية أو يراد منها الخصوصية الذهنية. في شيء غير هيك؟ الحصر عم بيحكي، الحصر العقلي يا خارجية أو ذهنية، خارجية بالاستعمال أو ذهنية، ما فيش عندنا نحن يا ذهن يا خارج الذهن، في شيء غير الذهن وخارج الذهن، إما وإما لا، يعني محصور يعني إما في الذهن أو خارج الذهن. هو أراد أن يبطل كلا الأمرين، يريد أن يبطل الخصوصية الخارجية ويريد أن يبطل الخصوصية الذهنية. فإذا أبطل الخصوصية الخارجية والذهنية يعني هو ليس خاصا يعني هو عام. طيب الخصوصية الخارجية، هل هذه الخصوصية هي خصوصية خارجية؟ هو شو بيقول الشيخ الأخوند؟ الشيخ الأخوند بهالمبحث واقعي بيقول ايه، مرات بتكون الخصوصية خارجية. مثل شو؟ يعني حينما أقول لك في الخارج سر من مكانك، من هون مستعملة في أي معنى؟ من مستعملة من الابتداء المحدد المشخص، لأنه أنت هلأ واقف بمكان معين من مكانك، لا تصدق على أي مكان آخر، تصدق فقط على هذا المكان. يعني هون من استعمال جزئي ولا كله؟
جزئي.
ماشي الحال؟ طيب لما قال لك أنا سأسير من مكاني، هلأ سر فعل أمر، بتجيب فعل مضارع، سأسير من مكاني
كموجود فيه،
كمان من مكاني لا يصدق على أي مكان آخر، يعني هذه جزئية. بالجمل الإخبارية لفعل ماضي، لما قلت أني سرت من بيروت، كمان في نقطة محددة في بيروت سرت منها، هذه كلها خصوصية جزئية ما في مشكلة فيها. بس هو شو بقول الشيخ الأخوان؟ بيقول كثيرا، صح أنه يوجد خصوصية خارجية، ولكن كثيرا ما تستعمل الحروف في المعاني الكلية، في المعاني الكلية، بخلاف اللي قالوا سابقا أنه هي دائما تستعمل في المعاني الجزئية. ما قالوش سابقا ببعضهم أنه دائما تستعمل في المعاني الجزئية فيلزم وجود مجاز من دون أن يعتمد على حقيقة. بقول هي كثيرا ما تستعمل في المعاني الكلية. بقول بعطي أمثلة عليها في الجملة الإنشائية، حينما أقول لك سر من البصرة، سر من البصرة، أنت إذا أردت أن تمتثل هذا الأمر تستطيع أن تسير من أي موقع ومكان من البصرة، من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا، من هون كلية ولا جزئية؟ كلية. لما قال لك لا تذهب إلى بغداد، في أي موضع ذهبت إلى بغداد؟ من هذا الطريق أو من هذا الطريق أو من ذاك الطريق أو من ذلك الطريق، هذه كلية. بالجمل الإخبارية لما تقول سأصل إلى بغداد، هل إلى هنا محددة مشخصة بموقع معين من بغداد، أو سواء وصلت إلى هذه الناحية أو هذه الناحية أو هذه الناحية نفس الشيء؟ إذا قلت بالجمل الإخبارية سأسير من هذا البلد، سأسير من هذا البلد، سواء سرت من هذا البلد، طلعت من طريق الجنوب أو من طريق الجبل، نفس الشيء. فإذا بيقول الشيخ الأخوند، بيقول إن أريد الخصوصية الخارجية يعني هو المستعمل فيه خاص،
تنفي كل شيء.
ف هذا يؤدي إلى أن المعنى المتصف به لابد أن يكون جزئيا خارجيا، وعليه يجب أن تكون كل استعمالات الحروف في المعاني الجزئية خارجية، مع أن هذا خلاف الواقع. في الواقع كثيرا ما تستعمل الحروف في المعاني الكلية، ما فيك تقول المستعمل فيه جزئي خارجي. أنا عم جيب لك أمثلة، خلينا نحكي على الأرض، يعني عم جيب لك أمثلة أنه المعنى المستعمل فيه هو كلي. في حدا بيقول هالأمثلة التي أتيت بها هي أمثلة مجازية؟
نعم.
ما بدها قرينة، واضح ما بدهاش قرينة، مش أمثلة مجازية.
يعني طلع معه هلا بالخارج تستعمل في الأمرين جزئي وكلي،
يعني كل
هي تستعمل أحسن جزئي وكلي. هو لما قال إنه المستعمل فيه خاص يعني دائما جزئي، طب هل استعمال عام حقيقة المجاز؟ هذا الاستعمال اللي عم قوله أنا هو استعمال حقيقي، أنا ما عم بنكر عليكم حقيقي، أنا عم بقول حقيقي، هذا الاستعمال واستعمال حقيقي. هذا الاستعمال الحقيقي هو شو قال؟ قال إذا كانت الخصوصية خارجية هذا يتناقض مع الواقع. الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين والشيخ صاحب الفصول خيو للشيخ محمد تقي، هي لكم من إخوة، وافق أخا على مداخلة في هذا الموضوع. شو قالوا هن؟ هن ملتفتين للي قالوا الشيخ الأخوند، يعني مش إنه هالمسألة الشيخ الأخوند أول من قالها. يعني قالوا إنه المراد من الخاص لما قالوا المستعمل فيه خاص، الخاص الإضافي مش الخاص الحقيقي. ومعروف إنه كيف نقول الجزء الإضافي والجزء الحقيقي؟ ما بيقولوا بالمنطق مثلا زيد هو جزئي حقيقي، بس إنسان هو كلي بالنسبة لزيد وهو جزئي بالنسبة لحيوان، فبيقولوا هو جزئي إضافي، يعني هو أضيق دائرة مما فوقه، فهو بالنسبة إلى ما فوقه هو جزئي، وبالنسبة إلى ما تحته هو كلي، فبسموه جزئي إضافي. الجزء الإضافي هو الذي يكون أوسع مما تحته وأضيق مما فوقه، أضيق دائرة في شمول الأفراد. فقالوا المراد من الخاص أعم من الخاص الحقيقي والخاص الإضافي، وعليه فالحروف كلها تستعمل في المعنى الخاص بهذا المعنى. يعني لما قالوا المستعمل فيه، المستعمل فيه خاص، معنى أصدم بالخاص الأعم من هاتين الحالتين. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه قال وهذا الكلام عبر عنه وهو كما ترى، هذه عبارته، يعني أنه هذا اعتراف أنه يستعمل بالمعنى الكلي. يعني ما بيهمني شو بتسميها، هلا ما هو بكشير هلا مع الأسماء. هو الشيخ الأخوند منهج حقائقي، قصة الأسماء والتسميات والتعريف مش كتير بهموه إياه. يعني بلاك اعترفوا انه كلها سميت لي جزء اضافي، سميني بدك اياه، ولكن تغيير الاسم لا يغير من واقع كلية المعنى المستعمل فيه شيء.
يعني اعتبر كلامه المؤيد،
اعتبر كلامه اعتراف بما قاله هو. نقرأ هالفقرة، نقرأ فقرة تما آخر شيء نراهن بكمية كبيرة. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها في الحروف حالهما في الأسماء، يعني حال المستعمل فيه والموضوع له حالهما في الأسماء. الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. طيب كيف تناول البحث؟ تناوله من محور المستعمل فيه، من محور المستعمل فيه، إن المستعمل فيه هم قالوا خاص، هو دخل عليه من محور نقد الخصوصية في المستعمل فيه، نقد الخصوصية في المستعمل فيه. فإذا ثبت نقد الخصوصية في المستعمل فيه يكون المستعمل فيه عاما، فإذا كان عاما يكون المعنى الموضوع له عاما. لذلك شو قال؟ وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية شو هي؟ جزئيا ذهنيا. عبول هالخصوصية إما خصوصية خارجية أو خصوصية ذهنية. عمول إن كانت هذه الخصوصية في قولهم المستعمل فيه خاص خصوصية خارجية، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها في الحروف كذلك، يعني لا يكون كثيرا جزء خارجي، لا يكون جزء خارجي بل كليا. تذكر أمثلة على ولذا التجأ بعض الفحول، لأن المحقق القمة محمد طاق القمة وخيه صاحب الفصول، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا، وهو كما ترى يعني هذا اعتراف منهم ب أن هناك استعمالات كلية. طيب هذا كله إذا كانت الخصوصية خصوصية خارجية. الصورة الثانية إذا كانت الخصوصية خصوصية ذهنية. شو يعني أول شيء الخصوصية الذهنية؟ نحن بنعرف أنه المعنى الحرفي يفترق عن المعنى الاسمي، لأنه المعنى الاسمي يمكن تصوره بذاته، تقول دار، زيد، حيوان، شجرة، تصوره بنفسه. أما المعنى الحرفي فلا يمكن تصوره إلا في وعاء غيره، في، على، لي، من، لا يمكن أن تتصور المعنى إلا في وعاء غيره. فلما تقول في أنت تتصور الظرفية في الدار في قولك زيد في الدار، فأنت هنا تتصور الظرفية بما هي حالة في الدار، تتصورها في الدار، لأن الذهن لا يتصور الظرفية إلا في وعاء غيرها، في وعاء آخر. فإذن الذهن عند تصور المعنى الحرفي يتصوره بما هو حالة لغيره. مثل شو المعنى الحرفي؟ إذا واحد بده يجيب له نظير، قلت أنا هذيك المرة في فرق بين المثل وبين النظير. نظير يعني مشابه، مش إنه يعني مش يدخل في نفس المصادق. يعني مثل المعنى أو نظير المعنى الحرفي في الذهن العرض معنا نحن جوهر وعرض. العرض في الخارج منلاحظ أنه العرض يحتاج إلى وعاء، لا يمكن أن يوجد العرض إلا في موضوع. هل يمكن أن يوجد البياض من دون موضوع؟ هل يمكن أن يوجد الطول من دون موضوع؟ هلأ العرض هل يوجد بنفسه؟ لا، لابد أن يوجد في وعاء آخر. مثل الحرف أو نظير الحرف هو العرض، بس لتشبيه المعنى، لتليب المعنى. أنا عم بشرح لأنه ذكرها الشيخ الأخوند، ذكرها من باب التنظير التوضيحي للمعنى الحرفي بأنه هو الذي يوجد في وعاء غيره، يتصور في وعاء غيره. هذا شو يعني؟ يعني أنت حينما تستعمل الحرف، التفتوا هذه المسألة عمولة كتير دقيقة عند الشيخ الأخوان بده يعتمد عليها. يعني أنت حينما تستعمل الحرف لابد أن تلاحظه في وعاء غيره، لابد أن تلاحظه في وعاء غيره. أنت حينما تستعمل الحرف لابد أن تلاحظه في وعاء غيره، لابد، ولا لا تستطيع أن تتصوره. لذلك يقول بأن الدليل على جزئية مثلا في زيد في الدار، أنه قلت زيد في الدار، أنت لاحظت الظرفية في الدار، فلو لاحظت الظرفية حالة للدار مرة أخرى لاختلفت مع الظرفية الملحوظة بالمرة الأولى. ماذا لحاظ؟ أنا قلت زيد في الدار، لاحظت الظرفية اللي هي فيه في الدار. إذا بدك تلاحظ الظرفية مرة ثانية بتكون لحاظ آخر غير اللحاظ الأول، بيكون لحاظ آخر، بيكون لحاظ أول في لحاظ آخر، ولا اختلف اللحاظ، لأنه كل لحاظ جزئي. شو اللحاظ؟ لحاظ فيكم تعبروا عنه بس باب التقريب، اللينك الذهني، الإشارة الذهنية، الإشارة الذهنية يعني بين الذهن وبين فيه. هاي الإشارة الذهنية في أصلا لا يقوم المعنى لها إلا حينما تلاحظها في وعاء غيرها. فأنت حينما تلاحظها في وعاء غيرها، السؤال هل تلاحظها مرة ثانية في وعاء غيرها؟ بيقول إنه إذا لاحظت مرة ثانية في وعاء غيرها لكان لحاظا آخر، لحاظا ثانيا غير اللحاظ الأول. يعني هي جزئية
في الوعاء نفسه،
حتى بدك تلاحظها بالوعاء نفسه بدك تلاحظها مرة تانية، يعني هي
جزئية.
لا مش بعد ما وصلنا على الإشكال، بعد عم نشرح شرح إنه شو معنات الجزئي. لما تقول الخصوصية الذهنية، ما معنى كون الخصوصية الذهنية جزئية؟ شو معنى جزئية؟ ما الجزء بيكون مشخص محدد لا يتكرر،
زايد يعني،
مثل زايد. هلأ زايد واضح، هذا زايد مشخص محدد. طيب الظرفية كيف بتكون مشخصة ومحددة؟ بقول عم بعطيك أنا مثال كيف بتكون مشخصة ومحددة، عم بعطيك دليل كيف بتكون. الدليل على جزئيتها أنك لو لاحظت الظرفية حالة الدار مرة أخرى لاختلفت مع الظرفية الملحوظة في المرة الأولى، وهذا دليل جزئيتها، الاختلاف اللحاظ. حتى لو كان اللاحظ واحدا اختلف اللحاظ، فهذا دليل على أنها جزئية. لأنه شايف إذا أنت بتلاحظها، إذا بتلاحظ الجزئية أكثر من مرة وبيضلوا نفس اللحاظ، يعني صار فيه كلي وله مصادق، مثل الإنسان له زايد وبكر، بس إنسان ينطبق على زايد وبكر وخالد وبعده إنسان، والجزئية بشاك، الظرفية بشاك. الظرفية أنت بتلاحظها على معنى، إذا بتلاحظها مرة تانية بصير شيء تاني، مش إنه بصير نفس الأمر الأول، مش بيضلوا نفس الأمر الأول،
رغم إنه على نفس المعنى. صح،
ما هو إيه؟
بالمرة الثانية بعد على نفس
يعني نظرة أولى نظرة ثانية.
هي لما تفوت على المعنى اللي عم تقول عنه أنت، معنى الأول بصير لحاظ ثاني. يعني المعنى الأول يلاحظ بلحاظ واحد، ما فيك تقول له تجيب فيه لحظان. يعني مثل ما فيك تفوت بكر وزيد بواحد، إنه واحد هو بكر وهو زيد، بكش فوتهم بعض، إن اثنان، انه بعدين واحد مثلا انسان انطبق على زيد. فيك تقول انه انسان لما ينطبق على عمر بيكون منطبق على زيد؟ منطبق على عمر، عمر واحد تاني، واضح، واحد تاني بيكون. هلا هذه شو هيدي؟ هيدي بالكل، بس فوت على الجزء، زيد انطبق على زيد، ما زيد لما ينطبق على زيد ما عادش ينطبق على عمر. اذا بده ينطبق على عمر ما بدوش يكون زايد، بده يكون شيء تاني، بده يكون إنسان حتى ينطبق على عمر. بقول نحن حالنا بالخصوصية هيك، إنه يا أيها القوم إن قلتم، طبعا من أدل عم إيش نقوله، أن الخصوصية هي خصوصية ذهنية. التفتوا شو معنات الخصوصية الذهنية بعد ما ناقشن. هو عم بقول معنى الخصوصية الذهنية كيف تكون ذهنية؟ تكون ذهنية من خلال اللحاظ. حينما تلحظها لا تستطيع أن تلحظها مرة أخرى بنفس اللحاظ، وإنما تحتاج إلى لحاظ آخر، وهذا معنى الخصوصية. إلى هنا حققنا أن الخصوصية الذهنية تجعل المعنى الحرفي جزئيا، يعني هو الشيخ الأخوان ده لماش علميا أنه الخصوصية الذهنية. أول شو معناتها؟ شو الدليل على أنه الخصوصية الذهنية بتجعل المعنى جزئيا، المعنى المستعمل فيه جزئيا؟ عم بقول الخصوصية الذهنية لما تقول أنه بتجعل المعنى الحرف جزئيا هي من خلال اللحاظ. لاحظوا شو قال بالفكرة هاي، بيقول فإذا الشيخ الأخوان بدرجع عيد الفكرة، الشيخ الأخوان بيقول أنا أقول بأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، ودليلي أنه لا تستطيع أن تقول المستعمل فيه خاص، لأن هذه الخصوصية إما أن تكون خصوصية خارجية أو تكون خصوصية ذهنية. الخصوصية الخارجية أبطلها بكثرة الاستعمال في الكلي. الخصوصية الذهنية بقول وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، قبل ما يبطلها هلا، حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالا لمعنى آخر. هيك فكرة الجزئية. ومن خصوصياته القائمة به، لأن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي، بأن المعنى الحرفي يلاحظ في وعاء غيره، المعنى الاسمي يلاحظ بذاته. عم يحكي عن المعنى، عن المعنى الحرفي. ويكون حاله، حال الحرف أو المعنى الحرفي، كحال العرض، هذا التنظير اللي تكون عنه لتوضيح المعنى، كما أن العرض لابد له من وعاء وموضوع، كذلك المعنى الحرفي لابد له من وعاء وموضوع. فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره. فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ. كيف بيصير جزئيا بهذا اللحاظ؟ شو الدليل على جزئيته بهذا اللحاظ؟ يعني بلحاظ كونه معنى يدل على معنى في غيره. قال بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا. أنه إذا فيه بتلاحظه أولا بوعاء ظرفي بين زايد وبين الدار، إذا لاحظته مرة ثانية، المرة الثانية غير المرة الأولى، لحاظ جديد، يعني هي جزئية.
ترى هون بالمرة الثانية حتى بضل نفس المثال، مزاد في الدار أو مثلا
ما هي جزء، عملك ما فيك أنت، ما هي جزء، لما تقول جزء يعني فتت بجزء تاني،
صح،
مش نفس الجزء، ما فيك تركب جزء على جزء، زايد زايد،
صح،
ما فيك تفوت عمر بزايد.
احنا عملنا الشغل انه ملاحظة الفيه مرة بهالجزئية مرة بهالجزئية،
صح، بتروح على جملة تانية،
صح،
مش نفس الجملة
مثلا.
إلا أن هذا هو النقد لخصوصية المعنى المستعمل فيه إذا كانت الخصوصية ذهنية، وهو ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.